اعتذروا لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء للحديث حول القضايا الفقهية المعاصرة. وقد مضى بنا الحديث أيها الأحبة فيما مضى من حلقات في الحديث حول ما يتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة التي تتحدث عن الأحوال الشخصية. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بكم شيخ أبو هاد، بارك الله فيكم.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير.
أمين يا رب العالمين.
شيخنا بارك الله فيكم، سبق الحديث في الحلقة الماضية عن المعاشرة الزوجية، ونحن بصدد الحديث عما يتعلق بأحكام المعاشرة الزوجية. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أحكام النفقة وما يتعلق بها، على من تجب النفقة، ما الحكم لو كانت المرأة امرأة عاملة، هل يجب عليها نفقة أو لا يجب عليها، هل يجب على المرأة أن تشارك زوجها النفقة على البيت أم لا، ونحو ذلك من الأحكام. نحن في هذه الحلقة شيخنا نريد أن نلقي الضوء حول ما يتعلق بأحكام العشرة الزوجية من أمور تجب على الزوج أو تجب على الزوجة. تحدثنا عن النفقة التي هي إحدى الواجبات وأهم الواجبات التي تجب على الزوج تجاه زوجته. نود أن نلقي الضوء في هذه الحلقة شيخنا بارك الله فيكم عن التمكين الذي يجب على المرأة نحو الرجل. لما كان الرجل منفقا على امرأته استحق أن يمكن منها حيثما أرادها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذه أحد الحقوق التي تجب على المرأة. فتجب على المرأة ابتداء أن تمكن زوجها من نفسها إذا أراد، وهذا الذي يسمى بالمعاشرة الزوجية. هل هناك شيخنا تعريف أشهر أو أوضح من ذلك للمعاشرة الزوجية؟
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا بالنسبة لمسألة المعاشرة الزوجية، من أهم ما يعني يراعى في مسألة تمكين الرجل المرأة للرجل من نفسها، وكذلك أن يعطي الرجل للمرأة حقها، فهذا له في عند الفقهاء أحكام. من هذا مثلا حكم الجماع، هل هذا الحكم واجب أم غير واجب؟ هكذا، لأنه حق متعلق. المرأة معلوم ورد فيها نصوص تبين هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت إلا باتت وإلا لم تبت إلا والذي في السماء غضبان عليها.
نعم.
فهنا بين أن هذا حرام، وفي رواية باتت تلعنها الملائكة. فهذا يبين أن يحرم على المرأة أن تمتنع عن زوجها في هذا الحكم.
نعم.
كذلك بالنسبة للرجل يجب عليه أيضا أن يعف زوجته، لأن من مقاصد الزواج الأساسية العفاف، لأن يعف الرجل زوجته والعكس بالعكس. قال الله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والوطر هو الحاجة. فمن هنا يتبين أن هذا أصل أصيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. فالزواج يعين الإنسان رجلا أو امرأة على المنهج العفة والاستعفاف.
يعني إذن شيخنا، قضاء الوتر من ناحية الرجل أو من ناحية المرأة مطلب شرعي،
مطلب شرعي،
بل هو مقصود من مقاصد النكاح.
نعم.
التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح من أجلها.
نعم.
فلا يجوز لرجل أن يمنع نفسه عن امرأته، ولا يجوز للمرأة هي الأخرى أن تمنع حق زوجها عليها.
نعم.
للأدلة التي وردت في ذلك في الشرع الحنيف.
نعم.
ولا يخفى على يعني إخواننا وأخواتنا من المشاهدات الكريمات أن المرأة لما سئلت يعني كم تقدر عن بعد زوجها، فأخبرت 4 أشهر أو 6 أشهر كانت بعض الروايات. وهذا يدل أيضا على أن للمرأة حق على الرجل، لا يجوز له أن يتركها أو أن يهجر فراشها.
نعم.
يعني مدة تلجئها إلى العنت.
نعم.
كما تحدث بذلك الفقهاء.
نعم، بارك الله فيك. الله قال: ولا تذرها كالمعلقة.
نعم.
فيحرم أن يتزوج الرجل المرأة ويضر بها ويتركها كالمعلقة.
نعم.
كما أنه يحرم على المرأة أن تمتنع بدون سبب أو بدون عذر عن زوجها، كذلك يحرم على الرجل أن يضر بالمرأة وأن يتركها كالمعلقة. لكن ما كنا بصدد حديث عن هذا الحكم، ما حكم جماع بين الرجل وزوجته؟ الأصل أن حكمه واجب، لكن كل متى هذا هو ما عليه يعني بعض خلاف بين العلماء. لكن أقرب الأقوال في هذا الباب أنه إذا وجدت الشهوة من أحدهما ولا يوجد مانع، فهنا وجب القرب وعدم الابتعاد. هكذا. أما إذا وجد بعد لسبب ما أو بآخر، فالأصل إن الإنسان لا يبتعد أكثر من 4 أشهر.
نعم.
هذا هو الأصل في هذا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الإيلاء، والإيلاء إذا وصل الإنسان إلى مسألة أن إذا حلف أن لا يطأ زوجته أقل من 4 أشهر، فله أن يوفي بحلفانه، والأحسن أنه ما يوفيش، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا حلف الرجل في ذلك على أقل من 4 أشهر، له إما أن يوفي بما فعل، وإن بدا له أن الأفضل أنه لا يوفي، فله أن لا يوفي وأنه يكفر عن هذا اليمين. طب إذا كان
هذا هو الذي فهم شيخنا بحكم الإيلاء،
بحكم الإيلاء،
إذا أقسم الرجل ألا يقرب امرأته مدة.
نعم.
تزيد عن 4 أشهر أو تقل عن 4 أشهر أو تبلغ حد 4 أشهر.
نعم.
هنا يتحدث العلماء هل يقع ذلك طلقة، يعني بمعنى يكون قد آل من امرأته.
نعم.
أم لا؟ هذا هو الذي نريد أن نقول.
نعم. بارك الله فيك. ربنا قال للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يبقى هنا الأصل أن المرأة تتربص 4 أشهر. فده يتبين من هذا أن الأصل الرجل لا يبتعد عن المرأة أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها.
نعم.
لأنه لما حلف ألا يطأها مطلقا، طبعا كان في الجاهلية الإنسان ممكن يحلف ألا يطأ امرأته طيلة العمر ويتركها كذا كالمعلقة، فجاء الإسلام وضع لهذا حدودا، فقال إن المرأة تتربص 4 أشهر. فدل على أن الأصل إن الإنسان لا يبتعد عن أكثر من 4 أشهر. إذا كان في سفر أو مشابه، ورد أثر في هذا الباب لعمر رضي الله عنه، سأل حفصة فقالت: ومثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أنه أمر يخص المسلمين. فقالت له: تصبر 6 أشهر. فمن هنا ما بين أربعة أشهر هذا هو الأصل، لا يبتعد عن أربعة أشهر، ويصح أن يترك إلى ستة أشهر عند السفر أو ما شابه. ما زاد عن ذلك يكون بإذن الإيه؟ الزوجة. نحن نتكلم إذا اختيار الزوج من عند نفسه، فمن عند نفسه الأصل. لو هو متواجد هو وزوجته في مسألة الجماع اللي احنا نتكلم فيها كأساسي، أن الإنسان إذا وجدت الرغبة من أحدهما أو الشهوة من أحدهما ولا مانع من الآخر أو لا يوجد مانع عند الآخر، فوجب الإيه؟ وجب عدم الامتناع. هذا شيء. طيب إذا كان هناك بعد، لا ينبغي على الرجل أن يبتعد أكثر من إيه؟ من أربعة أشهر، لأن الإيلاء أساسا الإنسان لو هو ابتعد أكثر من أربعة أشهر أو حلف أن لا يطأ زوجته، المرأة تتربص أربعة أشهر ولا أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يلزمه إما أن يفيء ويرجع إلى حسن العشرة مع زوجته، وإما أن يطلق هكذا. فهنا يتبين بمفهوم النصوص الواردة في الإيلاء أن الأصل للرجل لا يبتعد أكثر من أربعة أشهر بمفرده. طب لو كان حلف، أيوة، هنا في هذه الحالة الأصل هو يرجع عن هذا الحلف ويكفر عن يمينه ويقرب بزوجته. نعم. طيب إذا كان في سفر، عشان المسألة دي مهمة جدا، بارك الله فيك اللي انت يعني طرحتها عبد الوهاب، مسألة ان كثير من الأزواج يسافرون بالسنين ودون ان يفتش عن حال زوجته، وهذا خطر عظيم، لأن هذا مقصد أساسي من مقاصد الزواج ينبغي أن يراعى. فمن هنا يتبين إذا كان هناك بعد لفترة تزيد عن أكثر من ستة أشهر على فتوى عمر الواردة رضي الله عنه، فعندئذ ينبغي عليك أن يكون ذلك بإذن الزوجة بدون ضغط. يعني مش كده ولا ما نلاقيش ناكل ولا مش كذا ولا مش كذا، لا، يكون أمر بتلقائية واحدة وبدون ضغط. فإذا كان في متسع الحمد لله رب العالمين. لا يوجد متسع على الإنسان أن يراعي يعني تقي الله في زوجته وألا يذراك المعلق.
نعم، يعني شيخنا حول يعني هذه الحدود الشرعية التي أشرتم إليها، ينبغي أن يقال أيضا أن يعني الزوج يجوز له أن يأتي أهله في أي وقت أراد، لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم،
وقدموا لأنفسكم.
نعم.
أي يعني اجعلوا لأنفسكم توطئة وتقدمة. نعم. حسنة، مما يعني يجعل العشرة بين الزوجين عشرة مقبولة.
نعم.
إذن يجوز للزوج أن يأتي امرأته في أي وقت أجاز الله له ذلك، إلا الأوقات التي يعني حددها الشرع من امتناع أن يأتي الرجل أهله فيها.
نعم.
وكذلك يعني من هذه الأوقات أن يكون الرجل متلبس بعبادة تمنعه من إتيان امرأته.
نعم.
كأن يكون صائم صيام فريضة، لا يجوز له أن يأتي امرأته.
نعم.
أن يكون محرم، لا يجوز له أن يأتي امرأته. غير هذه الأوقات يجوز له أن يأتيها إلا إذا وجد عذر شرعي يمنعه من إتيانها، وهذا هو الذي تحدث القرآن عنه.
نعم.
أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في وقت الحيض على النحو الوارد في قول ربنا سبحانه وتعالى في أمره أن تعتزل النساء في المحيض.
نعم.
هل هناك شيخنا أوقات لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته فيها غير هذه الأوقات؟
نعم، بارك الله فيك. يعني يضاف بالنسبة لمسألة العبادة مسألة الاعتكاف، إذا كان معتكفا.
نعم.
فالإنسان أيضا لا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. فكذلك يحرم عليه أن يفعل ذلك، يبقى في حال الإحرام في حال الحيض كذلك. نعم. يحرم عليه أن يأتيها، فهذا هو يعني في يعني يضاف إلى ما ذكرت مسألة الاعتكاف فقط.
نعم، تبارك الله. هناك شيخنا بعض الفتاوى التي تصدر عن بعض يعني من ينسبون أنفسهم إلى العلم، يقولون والله أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم على الرجل أن يأتي امرأته في وقت الحيض بمعنى أن يجامعها. فيتجه بعضهم إلى ما يسمى بالعزل مثلا، ويقول الله بين في إتيان المرأة وقت الحيض أنه أذى، فلو اجتنبت الأذى بعزل أو نحوه يجوز لي أن يعني يجوز للرجل أن يأتي امرأته. يعني هذه الفتوى وهذه الكلمات التي يعني تحوم حول الحمى حول المحرم نعم. الوارد في آيات القرآن
نعم.
ما تقولون
بارك الله فيك. هذا طبعا فيه نظر شديد. طبعا المقصود بهذا بالعزل هنا أنه هو يقول أننا يأتي زوجته في الحيض والرجل يستخدم واقي
نعم.
لكن عملية الجماع ذاتها تمت فهنا عملية الجماع يكون معها الجماع كامل يكون معها الإحسان يكون معها يعني بالواقي هذا عملية الجماع. والله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع بالأساس فهنا لا يصدق علي أنهم تنهى عن الجماع في مثل هذا. والأذى أيضا يحوم حول الحمى كما تركت ثم الأذى غير ممتنع في مثل هذا يقينا. فهنا الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا وبين أنه افعلوا كل شيء إلا النكاح فتبين فافعلوا كل شيء إلا النكاح معناه ألا يحدث منه الجماع. ولا ينبغي على الإنسان هو يعني يستخرج إلا يلغي بها أصل الحكم هكذا. فهذا أصل ينبغي على الإنسان أن يراعيه في هذا المقام. فهنا من ضمن الحكم الاعتزال في المحيض مسألة الايه مسألة الأذى هذا. لكن العلة الذي ينبغي أن تكون منضبطة والأذى قد يعني مسألة هذه غير منضبطة في هذا فتبين لنا الحكمة. لكن الحكم الثابت الامتناع عن جماع المرأة في أثناء الايه
في أثناء الحيض.
فلذلك لا ينبغي إنسان يفعل ذلك لكن له يعني المباشرة في غير الفرش.
بارك الله فيك. ومن فعل شيخنا ذلك فقد أثم إثما عظيما وقع في يعني ذنب كبير وينبغي عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر مما ألم به من ذنب ولا أعلم كفارة شرعية غير ذلك. ليس كذلك
نعم شكنا. بارك الله فيك. طبعا ورد حديث في مسألة كفارة الجماع الحائض ولكن لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت من فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهنا برضو يحسن أن نشير إلى مسألة أن سيدنا عبد الله بن عباس كان له يعني مناط خاص في الفتوى فيما يخص المعاصي أن لو كان إنسان عنده معصية معينة سأله عن كفارة لمعصية معينة ليس لها كفارة في الشرع بيدل على عمل صالح من باب الحسنات يذهبن السيئات فهذا لا يصح مرفوعا اللي هو مسألة تصدق بدينار أو نصف دينار لكنه موقوفا. فعندئذ الأصل في هذا الباب أن عليه أن يتوب أن يرجع إلى الله أن يعلم أن هذا حرام. كذلك المرأة إذا أراد زوجها أن يجبرها على الجماع في أثناء الحيض يجب عليها أن تمتنع كذلك لأن هذا حرام شرعا. وإذا تاب أو وقع منه شيء من ذلك عليه أن يستغفر ويستكثر من الأعمال الصالحة. لكن لا يوجد نص مرفوع في ثبوت الكفارة لكن إن تصدق فله في مذهب عبد الله بن عباس يعني نوع من الكفار لكن من باب الحسنات يذهبنا السيئات لكن لا نستطيع أن نجزم أن كفارة محددة لمسألة الجماع في الحيض.
بارك الله فيكم. يعني شيخنا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق في بيان أحكام الشرع الحنيف فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. يعني كثيرا ما تأتي الأسئلة شيخنا إذا ما كان الزوج مريضا مرضا يعني معينا أو المرأة مريضة مرضا معينا ويسأل عن حكم إتيان الرجل الذي يعني عنده مرض كالإيدز أو نحوه أو امرأة عندها هذا النوع من المرض زوجته. يعني حكم هذه العلاقة الزوجية التي قطعا تضر بالرجل أو تضر بالمرأة.
نعم.
وهل يجوز لأحدهما أن يستر على نفسه في مع وجود هذا المرض عنده والذي يعني يوقن الأطباء أنه ينتقل عند العلاقة الزوجية في هذه الحالة؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة تجر إلى مسألة الأمراض المعدية في الجملة.
نعم.
طبعا من أخطرها مسألة الإيدز ونقص المناعة. هنا إذا يعني ابتلي الرجل أو المرأة بهذا يحرم عليه أن لا يخبر الطرف الآخر بهذا. لماذا؟ لأن هذا المرض ثبت طبيا أن من وسائل نقل العدوى فيه الجماع. هو لا تنقل العدوى فيه بمجرد المعايشة الطبيعية لكن تنقل إما بنقل الدم أو بالجماع أو ما شابه في مثل هذا. فعندئذ يحرم عليه أن يعني لا يخبر الطرف الآخر بهذا. نعم.
لأن هذا من العيوب التي تحدثنا عنها قبل ذلك، لا يجوز للرجل أن يخفيها عن امرأته.
نعم.
حتى وإن لحقت به بعد إتمام العلاقة الزوجية.
نعم صحيح.
يعني تحدثنا قبل ذلك أيها الكرام عن بعض الأمراض أو بعض العيوب التي لا يجوز للرجل أن يخفيها ابتداء على زوجته، إنما إذا لحق بهذا المرض لسبب أو لآخر.
نعم.
سواء كان يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلي به أو ناتج عن معصية فعلها أو نحو ذلك، لا يجوز له أن يخفي.
نعم.
عن الطرف الآخر هذا النوع من أنواع الأمراض، لأنه يؤثر على الحياة جملة وتفصيلا. نسأل الله تعالى أن يعافي مرضى المسلمين وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ، إنه سبحانه على كل شيء قدير. طب شيخنا، ونحن نتحدث عن يعني هذا النوع من العلاقة لمن ابتلي بمرض يضر بالطرف الآخر.
نعم.
تأتي أيضا بعض الأسئلة عبر الهاتف أو الرسائل، يسأل الرجل يقول ماذا لو أخذت حيطتي وحذري من انتقال المرض الذي أعاني منه إلى الطرف الآخر.
نعم.
هل هذا يرفع عني الحرج أم لا يرفع؟
نعم، بارك الله فيك. هنا يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، بارك الله فيك.
إن كان في هذا المقام من الناحية الطبية شيء يمنع يقيني نقل العدوى، فعندئذ ووافق الطرف الآخر علي ما في إشكالي. لكن إذا لم يكن يقينيا، فالأصل في هذا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، سيما في الأمراض الخطيرة كالإيدز. لكن هنا في مسألة الإيدز ينبغي أن نفرق بين حاجتين. إذا كان كلاهما مبتلى بهذا المرض فليس لأحدهما الامتناع ويأخذ سبل العلاج الكافي. أما إذا كان أحد الطرفين فقط هو المبتلى فيحرم عليه أن يخبر، وللطرف الآخر أن يمتنع طالما أن العدوى تأتي من هذا هذا الباب. طالما العدوى تأتي يكن يقينيا في وسيلة لأن العدوى لا تنتقل ورضي بها الطرف الآخر فهكذا. أما إذا لم يكن كذلك فيفعل الإنسان، وهذا لا يتنافى أبدا مع العقيدة، يعني لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب.
نعم.
والإنسان يفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يقول لك مثلا طب خلاص الرسول قال لا عدوى فما فيش إشكالية نفعل هذا. لا عدوى ولا طيرة، هذا في باب الاعتقاد، إن الإنسان لا يظن من حيث الاعتقاد أن المرض يعدي بنفسه. لكن في باب الأخذ بالأسباب وفي باب العمل أمرنا ألا يورد الممرض على المصح.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم وبينا لا يردن ممرض على مصح، وقال صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك
فر من المجزوم فرارك من الأسد.
وسيدنا عمر رضي الله عنه في الزمن الذي انتشر فيه الطاعون في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أمر من كان منهم في داخل معسكر الذي انتشر فيه المرض ألا يخرج، ومن كان خارجه ألا يدخل. وهذا نوع يعني من أنواع أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأدواء، لا سيما ما كان منها فتاكا أو قاتلا أو انتشر في الناس انتشارا عظيما. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخنا، يعني لا شك أن المعاشرة الزوجية في الإسلام شرعت من أجل عدة أمور، منها قضاء الوتر في الحلال الطيب الطاهر المبارك، ومنها أيضا بارك الله فيكم توافر النسل.
لا.
وانتشار الذرية، وهذه أحد مقاصد الشريعة.
نعم.
إذن لنا أن يكون حديثنا عن وجود النسل بين الزوجين بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث شيخنا بارك الله فيكم عن أحكام المعاشرة الزوجية. تحدثنا قبل الفاصل شيخنا عما يتعلق بالمعاشرة الزوجية وتمكين المرأة للرجل وتمكين الرجل للمرأة أو العلاقة الزوجية وقلنا يعني قبل الفاصل أن من أهم الثمرات التي تترتب على وجود علاقة زوجية بين الرجل والمرأة يعني ابتغاء النسل وتكثير سواد الأمة، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما أمر الشباب بالزواج. قال تزوجوا الودود الولود العؤود. الودود الولود العؤود، الولود أي التي تكثر الإنجاب والولادة، والعؤود التي تعود على زوجها بالنفع والخير والبركة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنجد شيخنا في يعني نداءات الشرع المباركة ونداءات السنة الكريمة المطهرة ما يرغب في ابتغاء الولد والإكثار من الذرية، وهذا أمر لا خلاف عليه بين عاقل أو ناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. طبعا ابتغاء الذرية أمر فيه خير عظيم للإنسان وكذلك للأمة، لأن المقصود هنا بناء الأمة أن الأب يحرص أو سواء الأب الزوج أو الزوجة كلاهما يحرص على وجود نسل ينشأ تنشئة طيبة، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا النسل. فهنا عايزين نقول أن تكثير النسل أمر مطلوب مع التربية عشان نربط بين الاثنين، لكن الإنسان يأتي بالنسل ويترك التربية فهنا يكون فيه خلل وقد يضر من حيث أراد أن ينفر. لكن في الجملة الأولاد ينفعون الأباء ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كذلك فيه يعني تكسير للرزق، يعني النسل فيه تكسير للرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الرجل يرزق برزق زوجته يرزق برزق أبنائه، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
الله قال نحن نرزقكم وإياهم. نعم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
صحيح، فكل يأتي برزقه من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك من المقاصد الأساسية التكثير. والرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني يعني أصبت امرأة ذات حسب ونسب لكنها لا تلد، فأفأتزوجها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فنهاه صلى الله عليه وسلم، ثم الثانية ثم الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. فحرص يعني هناك حرص شديد على أن الإنسان يحرص على مسألة النسل ويراعيه،
وهذه أحد الكليات الخمسة شيخنا يعني التي أمر الشرع بالحفاظ عليها.
نعم،
قضية المحافظة على النسل.
نعم،
فهذه أحد يعني الأمور التي أمر الشرع بالمحافظة عليها وحث عليها. نعم. ونهى عما يعني كل شيء يقترب من هذه الأمور، يعني نهى الشرع عن إتيانه.
نعم صحيح،
أليس كذلك؟
صحيح صحيح، مهم جدا الحفاظ على النسل، فيه خيرات عظيمة كما قلنا، كعود على الفرد ذاته وتعود كذلك على المجتمع، يعني أقارب الأبناء نوع من العصابات.
نعم.
ليه سميت عصابة؟ لأنه هم الذين يحيطون بالرجل عند الشدائد، فده نوع من العصابة، ينفع الابن الأولاد كذلك ينفعون أهليهم كذلك ينفعون الأمة بفضل الله، تكسير لسواد الأمة مع خير عظيم في
شيخنا. نرى أنه مع دخول الألفية الأخيرة انتشرت دعوات كثيرة جدا تحت ما يسمى تنظيم الأسرة بين قوسين، أو ما يسمى بتحديد النسل، أو ما يسمى بتنظيم النسل، كلها مسميات المراد منها نهاية أن يكتفي الرجل والمرأة أو الزوجان بعدد معين من الأولاد قل أو كثر على اتفاق بين الزوجين، وإن بعض الدول قد تحدد هذا العدد وتأمر إلزاما بعدد معين، وبعض الدول تترك الأمور إنما يعني ترى توجيه بعد توجيه وأمر بعد الآخر بمسألة التقليل من عدد الأولاد. والدعوات التي يعني ملأت السمع والبصر قديما بأن ما ينفق على 5 من الأولاد ينفق على 2، وبدل ما تنفق على 4 أولاد اكتفي بواحد أو 2 فقط، ولد وبنت أسرة صغيرة أسرة سعيدة ونحو هذه الدعوات. شفنا هذه الدعوات في المنظور الشرعي، قبل أن أتحدث عن الثمار الزوجية والأولاد وعما يتعلق بذلك من أحكام شرعية، هذه الدعوات في ميزان الشرع ونظرة المجتمع كيف هي؟
بارك الله فيك. في ميزان الشرع إذا كان الإنسان يقصد بها هذا التحديد أو هذا التنظيم مسألة سعة الأرزاق فهذا فيه خلل عقدي كبير جدا.
يعني إذا ود أن نفرق أيها المشاهدون الكرام بين أمرين،
نعم،
أن يكون تحديد النسل كما يسمى أو تقليل الأولاد كما يقال بهدف تنظيم الحالة الاجتماعية فقط، مجرد أمر تنظيمي يتفق الزوج والزوجة أن يجعل بين كل ولد والآخر فترة من الزمن،
نعم،
وبين أن يكون هذا التحديد أو هذا التنظيم خشية الرزق،
نعم،
يعني قل له والله أنا لو عندي 3-4 أولاد مش أقدر أصرف عليهم، أجيب لهم منين أكل وشرب ونحو ذلك. يعني عندنا صورتين يا شيخ،
نعم،
أتحدث عن الصورة الأولى،
طيب،
أن يكون هذا بسبب خشية الرزق،
نعم، إذا ظن الإنسان ذلك فهذا وقع في خطأ عقدي عظيم جدا، لأن الرزق الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ورزق الأبناء ليس الذي يرزقهم هو الأب، إنما هو الله. قال الله لا تقتلوا أولادكم خشية
إملاق،
قال نحن نرزقهم وإياكم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك برزقهم،
نعم،
ويعطيك الرزق الذي ينفعهم،
نعم،
ويأتون به، فهذا أصل أصيل في هذا الباب. فإذا ظن الإنسان أنه هو الرزاق فهذا يعني أمر خطير جدا، لأن كل المسلمين يعتقدون أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، إنما نحن نأخذ بالأسباب، من ضمن فالإنسان يأخذ بالأسباب والعطاء يكون من الله سبحانه وتعالى كما يشاء الله سبحانه وتعالى. من الناس من وسع عليه في رزقه، ومنهم من قدر عليه رزقه، كل على حسب إرادة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأخذ بالأسباب. فهذا أخذ بالأسباب لا يتنافى أبدا 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 الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ في أسباب الرزق وتجتهد، لكن لا تمنع بحجة أن أنت لو كان في أكثر من عدد إن أنت مش هتقدر فتقدر الرزق يقل، لا، إن شاء الله سبحانه وتعالى الله يرزقك برزقهم.
نعم. طيب إذا كان شيخنا مسألة تحديد النسل أو نحو ذلك من باب التنظيم فقط وليس الأمر يتعلق بالأرزاق، بل أنا أوقن وأعتقد أن الرزق بيد الله عز وجل، بل أعتقد وأوقن أنني إذا رزقت بولد سيوسع الله عز وجل علي في رزقي، ولكنني أود تنظيم حياتي بصورة أو أخرى نظرا لظروف الزوجة الصحية أو كذا أو كذا،
نعم،
ما حكم التنظيم الأسري في،
نعم،
هذه الحالة؟
بارك الله فيك. إذن الصورة الأولى بهذا المفهوم حرام قولا واحدا، أن الإنسان يستخدم وسيلة لتحديد النسل، تحديد المطلق للنسل، أو أن هو يمتنع بسبب الرزق، العقيدة في الرزق، يبقى يحرم عليه ذلك، لأن الإنسان من ضمن عقيدته أن الله يرزقه وأنه لا يسعه أن يفعل ذلك. طيب المسألة الثانية، إذا كان هذا من باب زي ما تقول تنظيمي وليس من باب، لا، فالتنظيم لا يكون معه تحديد، يعني ما بيقولش احنا اثنين وخلاص، ان ده اسمه تحديد، لكن التنظيم، التنظيم بقى يقدر بقدر، يقدر بقدر. يعني ايه؟ يعني اذا كان يريد ان يفعل فترات متباعده من اجل المحافظه على صحه الزوج، بل وذهب شيخ الاسلام الى جواز ذلك اذا كان محافظه على جمال الزوج كذلك لصحتها ورشاقتها الى غير ذلك. فاذا كانت عمليه تنظيميه لبعد الفتره بين الولاده وبين الاخرى في هذا المقام، فعندئذ وبدون الخوف من الرزق أو ما شابه، عندئذ هذه المسألة يعني حكمها عند العلماء تدور بين الجواز والكراهة. ماشي. فالأصل في هذا إذا كان في سعة أن الإنسان يسعى على تكسير النسل، أنه لا يعلم العمر متى، وكان عمر يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله سبحانه وتعالى، فحرص على أن ينفع الله بك الأمة وأن تكثر سواد الأمة وأن تخرج من صلبك من يوحد الله سبحانه وتعالى وكن لك شفيعا عند الله سبحانه وتعالى إذا كان صالحا ينفعك الله به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو
له.
فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى له، فلا ينبغي أن يحرم نفسه. عندنا هنا النصوص الواردة في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي جارية وأنا أعزل عنها، عندي جارية وأنا أعزل
عنها. العزل وأحد الصور التي يستطيع المرء بها أن ينظم قضية. سنتحدث عن هذه الوسائل ونحن نتحدث إن شاء الله تعالى عن النوازل التي تتعلق بالحمل وكذا وكذا.
نعم صحيح. فهو بيعزل يعني لا يريد أن العملية الماء الرجل ينزل في فرج المرأة من أجل أن يحدث الحمل فبيخرج خارج المرأة سواء كان ذلك بوسيلة الآن أو بغير وسيلة كما تفضل. إذن قال وأنا أعزل عنها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يرد من قدر الله شيئا. لأن أي نطفة ربنا قدر أن تخلق ستخلق بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال جابر بن عبد الله نفسه كنا نعزله وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. فهذه واحدة. في حديث آخر ذكر العزل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ولما تفعلون ذلك، ولما تفعلون ذلك، إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر لا يخلق إلا ما قدر، أو إذا قدر النطفة أن تخلق ستخلق، فبين أن الخلق سيكون إذا أراده الله. وفي رواية أخرى قال ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. فتبين من هذا أن الوأد العلماء جمعوا من النصوص دي قالوا إيه، قالوا أن أصل العزل مكروه لا يصل إلى الحرمة إذا ما كانش معاه أي سبب. إذا ما انضمش للعزل أي سبب فهو مكروه. أما إذا كان هنالك أسباب زي المحافظة زي ما قلنا على صحة الزوجة على جمال الزوجة على ما شابه فهكذا فهذا جائز ولا حرج فيه.
يعني إذن شيخنا قضية التنظيم الأسري بضوابط معينة من المسائل التي تحدث الفقهاء عنها وقال بعضهم بالجواز فيها ولا شك. شريطة ألا يتعلق المرء بأمر قلبي يعني ألا وهو خشية الضيق في الرزق. لأن هذا أمر اعتقادي
صحيح.
فإذا ما صححنا الاعتقاد في أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يرزق من شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، فلا حرج بعد ذلك أن نتحدث عن قضية التنظيم الأسري أو منع الحمل محافظة على الزوجة على صحتها أو حتى على جمالها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخنا لا شك أن الحديث عن النوازل الفقهية، ونحن يعني نتحدث عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بقضية الحمل والولادة كثيرة جدا. يعني إن شاء الله سيكون معنا في حلقة أو حلقتين على الأقل لنتحدث عن كل تفصيلة تتعلق بقضية الحمل وقضية الولادة وقضية منع الحمل أيضا. باعتبار أنها من المسائل النازلة التي لم تكن قد وجدت قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة والتابعين. شيخنا في هذه الحلقة أشير إلى مسألة واحدة ألا وهي مسألة التداوي من أجل وجود الحمل. تحدثنا عن منع الحمل. طيب هناك امرأة كتب الله عز وجل عليها ألا تحمل، أو رجل عنده بعض الأمور التي تمنعه من أن يوجد الحمل، فتوجه إلى الطبيب فقل له الطبيب أنت تعاني من بعض الالتهابات من ضعف الحيوانات المنوية، أنت تعانين من كذا من كذا، فقل الله قضية الأولاد دي بيد الله سبحانه وتعالى وأنا لن أطلب العلاج لها. أسأل السؤال الأول، ما حكم التداوي من أجل الحصول على الولد فيما يتعلق بتقوية الحيوانات المنوية أو تنظيم الجهاز التناسلي بالنسبة للمرأة من أجل الحصول على الحمل والأولاد؟
طيب بارك الله فيك. التداوي طبعا جائز لا حرج فيه في هذا الباب، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التداوي فقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهله. فلذلك الإنسان وهذا لا يتنافى أيضا مع العقيدة. لماذا؟ إن هذا اسم من باب الأخذ بالأسباب، ونحن مأمورون شرعا أن نأخذ بالأسباب. صحيح ربنا قادر أن يرزق العبد بسبب أو بدون سبب، لكن قضى سبحانه وتعالى أن الأصل أن الإنسان يطلب الأخذ بالأسباب. يعني في على مع الفارق يعني في شأن الرزق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. هنا قال تغدو خماصة وتروح، يعني الإمام أحمد قال ذكر أن الطيرة تغدو وتروح، أخذت بالأسباب، ما قالتش الرزق عند ربنا وقعدت في العش وقالت يجيلي. صحيح الله هو الرزاق ذو القوة المتين والرزق من الله، بس الإنسان مطالب أن يأخذ
فيسعى.
فكذلك طلب الولد، طلب الولد أمر مطلوب شرعا. زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي
شقيا.
وطلب من الله سبحانه وتعالى الذرية، وطلب من الله سبحانه وتعالى الولد، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهكذا فطلب، فده نوع من أخذ بالأسباب، الدعاء ده كأخذ بالأسباب شرعية. كذلك أخذ بسبب دنيوي لا يمانع أبدا أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وهذا لا يضر.
نعم، يعني إذن شيخنا ما يتعلق بمسألة طلب الولد ابتداء، ما دام أن طلب الولد سيكون بطريق شرعي،
نعم،
وضع حول هذه يعني عدة دوائر وعدة خطوط، سيكون عنا حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، بكافة أنواع الطلب المشروع، بالتداوي، بإجراء بعض العمليات الجراحية سواء للرجل أو المرأة، حتى يعني بعض الطرق الحديثة لإيجاد الحمل، وسوف نتحدث عما يجوز منها وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، كل هذا من أنواع التداوي. الله عز وجل أمر بالتداوي وأذن به، وليس ترك التداوي من باب التوكل في كل أحوالي على حكم واحد.
نعم،
وهذا إن شاء الله تعالى يعني ربما يحتاج إلى تفصيل، ضاق الوقت عنه شيخنا بارك الله فيكم. نتركه إلى الحلقة القادمة إن يسر الله لنا ولكم في العمر بقية وأجلا ولقاء، يسر الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتحدث عما يتعلق بالنوازل الفقهية التي تتعلق بالحمل والولادة. نتحدث إن شاء الله عن أحكام أطفال الأنابيب، عن أحكام التلقيح الصناعي، عن أحكام الحمل والولادة إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد أو قبله بساعة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسطية.